صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، حديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نستطيع أن نشم منه أنه من بداية الدعوة الإسلامية ومن صدر الإسلام كانت قضية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف حاضرة. يعني ما نقدر نقول أن هذه القضية طارئة بعد أن توالت الأحداث على أهل البيت عليهم السلام، أصبحت قضية الإمام الحجة قضية طارئة، وعلى أساسها تحركت هذه القضية في أحاديثهم، وتحركت في كلامهم، وتحركت في أفعالهم، وأصبحوا يعيشون لأجل هذه القضية والتمهيد إلى هذه القضية. ما نقدر نقول هذا الكلام. ليش؟ لأن احنا نشوف ان كثير من الأحاديث المتواترة مثل هذا الحديث موجود عن لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على ان القضية المهدوية قضية كانت حاضرة حتى في صدر الإسلام، حتى في بداية الدعوة. وفي حقيقة الأمر القضية المهدوية هي القضية التي تعتبر أم القضايا، هي أهم القضايا التي يجب على المؤمن وعلى الموالي لأهل البيت عليهم السلام، وعلى المسلم أيضا سواء كان من أي مدرسة من المدارس الإسلامية، أن يكون على اطلاع كبير بها. قضية الإمام الحجة هي القضية الرئيسية في حياة المسلم. قضية الإمام الحجة، أريد أكرر هذا الكلام عشان يصير في تأكيد على أهمية هذه القضية، قضية الإمام الحجة، القضية المهدوية، كل ما يتعلق بالإمام سلام الله عليه وبدولته وبالتمهيد إليه، وكل ما يتعلق به قضية على قدر كبير من الأهمية، إذا ما كانت هي القضية الأساسية، إذا ما كانت هي القضية الأساسية التي يجب علينا أن نتعرف عليها. الآن لماذا هي القضية الأساسية، ولماذا الثقافة المهدوية يجب أن تكون حاضرة في حياة كل إنسان مسلم، كل إنسان مسلم، مو بس كل إنسان شيعي موالي، مو بس كل إنسان من مدرسة أهل البيت، لأن احنا كما نؤمن أن القضية المهدوية قضية إسلامية أو قضية عالمية أيضا، مو بس قضية إسلامية. الإمام الحجة حينما يخرج سلام الله عليه سوف يكون أمل لجميع المستضعفين في العالم، ولجميع ومنقذا لجميع العالم، كل العالم. هذا اللي احنا نؤمن به، أن حكومته راح تطوق الكرة الأرضية، ما راح يصير حكومته إلى جماعة معينة وإلى فئة معينة وإلى مدرسة معينة، لا، حكومة الإمام سلام الله عليه سوف تطوق العالم، كل العالم. لذلك احنا لابد ان احنا نصير عندنا ثقافة مهدوية. من ضمن هذه الثقافة المهدوية حديثنا هذا اليوم، وحديثنا هذا اليوم نتحدث فيه عشان نحاول ان نوصل مقدار الأهمية بشكل أولي، مقدار أهمية هذه القضية، بشكل ثاني نتعرف على شنو معنى انتظار الفرج، بشكل ثالث نتعرف على صفات المنتظرين، صفات المنتظرين. يعني عندنا ثلاث محاور: ليش هذه القضية مهمة، ما هو الانتظار الحقيقي، لأنه أفضل الأعمال مثل ما الرواية تقول أفضل الأعمال انتظار الفرج، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ما هو الانتظار الحقيقي الذي هو أفضل الأعمال، وما هي صفات المنتظرين. أما لماذا هذه القضية قضية مهمة، أولا احنا نلاحظ أنه في وجود محاولات إلى مصادرة هذه القضية وتغييب هذه القضية، وجعل قضية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف قضية غير مهمة، وفي ناحية من الأنحاء أو بجزء من الأجزاء في نجاح في هذا الجانب، أنه جعل القضية المهدوية غير ذات أهمية، وتغييب القضية المهدوية والثقافة المهدوية من فكر الناس وفكر العالم، تغييب الفكرة، تغييب الحالة، يصير كأنما هو انعدام للأمل. عشان لا تفكرون أن يوم من الأيام بيجي واحد يطلعكم مما أنتم فيه أبدا، وهذا له تأثير كبير على حياتنا. احنا لو كان عندنا تلك الثقة الكبيرة بحضوره سلام الله عليه لتغيرت كثير من الأحداث الموجودة في حياتنا، لتغيرت طريقة تعاملنا مع الأحداث اللي تصير في حياتنا، لتغير طريقة تفاعلنا مع القضايا التي تحصل في حياتنا. ليش؟ لأن احنا عندنا ثقة وإيمان كبير بأن هذا الرجل سوف يخرج، ونتحدث بهذه الفكرة، ونتكلم على أساس هذه الفكرة، ونتحرك على أساس هذه الفكرة. ليش تشوف ناس واجد همهم كبير، يصيبهم هم كبير جدا 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 عندما يصابون في دنياهم؟ ليش؟ من ضمن الأمور اللي يسبب الهم الكبير جدا، في واحد لما يصاب في دنياه يصاب بالهم مو مشكلة، بس في ناس ييأسون، يقنطون، يصير حياتهم سوداء، يختنقون بحياتهم. تقول سبحان الله، ليش؟ لأن نور الأمل مو موجود في حياتهم، نور الأمل مو موجود في حياتهم، وخصوصا فيما يتعلق بالمخلص. فيما يتعلق بالإمام الحجة كما نحن نؤمن. ليش؟ لأن قضية المخلص هذه موجودة في كثير من الأديان. مثلا النصارى يؤمنون بنزول نبي الله عيسى، وإحنا هم كذلك نؤمن بذلك، ولكنه يكون تحت قيادة الإمام سلام الله عليه، ولكن هم يؤمنون. اليهود أو جماعة من اليهود يؤمنون برجوع عزير النبي الذي أماته الله 100 عام هو وحماره، فيؤمنون برجوعه ويعتبرونه المخلص. كثير من الأديان، حتى الأديان الوضعية، عندهم نوع من الفكرة، فكرة المخلص. ليش؟ لأن فكرة المخلص تخلي الأمل حاضر في حياتك، تخلي الأمل يشتعل في حياتك. مع عدم وجود هذه الفكرة ومع تغييب هذه الفكرة، وهذا اللي هم يسوونه، تغييب هذه الفكرة، خنق هذه الفكرة، محاولة حرف هذه الفكرة، مثل ما راح نعرف من خلال البحث اللي قاعد يصير في بعض البلدان الإسلامية ومنها البحرين، محاولة حرف الفكرة عن مسارها الصحيح، هو لأجل ألا يكون هنالك أي نوع من الأمل يشتغل، وتفكر دائما في الدنيا وما تفكر في آخرة. هذا واحد. اثنين، ليش أنا جاي أتكلم عن الإمام الحجة واعتبر أن هذه قضية مهدوية، هذه القضية المهدوية قضية مهمة؟ لوجود فراغ ثقافي متعلق بالإمام الحجة، وأنا أقدر بسؤال واحد أبين إليك أن هذا الفراغ موجود. لو أنا جيت وسألت الشباب كم كتاب قرأت عن الإمام الحجة في حياتك، ما بقول في آخر سنة، بتشوف أنه 1-2، هذا الجواب اللي راح أحصله. مع أن هي القضية اللي هي أهم القضايا، المفروض أنه يكون الثقافة فيها أكبر من الثقافة في غيرها من القضايا. كبار السن كم حضرت محاضرة متعلقة بالإمام الحجة؟ تشوف قليل. احنا كمؤسسات كم نظمنا من الفعاليات الثقافية المتعلقة بالإمام الحجة؟ تشوفها قليل. في قبال كثير من الأمور التي هي في ضد هذه القضية، كثير من الأمور التي تخنق هذه القضية. فأوصل إلى شنه أن عليكم السلام، إلى أن الثقافة المهدوية الموجودة في حياتنا ثقافة مهدوية بسيطة جدا. وحتى الشباب لما يجون يريدون يتعرفون على الإمام الحجة أو شيء يتعلق بالإمام الحجة، يسألون عادة عن شنه؟ علامات الظهور. تعال كلمنا عن علامات الظهور، تعال كلمنا شنه العلامات الحتمية، شنه اللي بيصير، شنه الأمور اللي راح تتغير، يعني شنه سفياني، يعني شنه صيحة، يعني شنه يماني، يعني شنه الخسف بالبيدة، شنه هاي الأمور، كيف بصير، شنو؟ إنزين، حتى إرادتهم في هذه الثقافة ومعرفتهم في هذا الجانب ليش؟ عشان يضبطون روحهم قبل ما يطلع الإمام الحجة. يعني تعال قول إلي شنو الصيحة، بأي طريقة، ومتى بصير، والخسف البيداء شنون ومتى بيصير، والسفياني شنه كذا إلى آخره، متى بيطلع، متى بيصير، ليش تنبي تعرف؟ عشان أضبط روحي قبل ما يطلع الإمام. إذا صارت الصيحة خلاص، لأن الصيحة بصير في شهر رمضان، زين، إذا صارت الصيحة الحين خلاص هذه هي الصيحة، فلازم أضبط روحي. زين، ما في صيحة، خب الله كريم، هو مو هالإمام متى بيطلع، مو هي هذه الخمس يسمونها العلامات الحتميات، إذا صارت العلامات بعدين بضبط روحي. زين، أنت هو غافل على أنه في بعض الأحيان عندنا مثلا بعض العلامات راح تصير عقب الظهور لتأكيد الظهور، مثل الخسف بالبيداء. الخسف البيداء علامة من العلامات الحتمية، بس شنو هي العلامة؟ هي العلامة أن الإمام يخرج من في المدينة ثم ينتقل إلى مكة، ويعلن هناك خروجه المبارك، يستند مثل الرواية اللي تقول يستند على ظهر الكعبة ويطلق الصيحات الخمس والنداءات الخمس، ويطلع بأول بيان ثوري للإمام سلام الله عليه، يكون السفياني موجود في المكان اللي هو موجود فيه فيرسل إليه جيش. هذا الجيش يصل إلى وين؟ منطقة تسمى البيداء، معروفة هي المنطقة بين المدينة ومكة. إذا وصل إلى هناك يخسف الله سبحانه وتعالى بهم الأرض. الآن بأي طريقة بعد راح يخسف الأرض؟ بطريقة إعجازية تبلعهم الأرض مثل ما بلعت قارون، أو لا، يمكن الإمام سلام الله عليه بطريقة مثل ما موجود في هذا العصر يلقي عليهم نوع من الأسلحة فيبيدهم عن آخرهم بأي طريقة. المهم أن هذه العلامة بصير عقب الخروج، عقب الظهور. إنزين، إذا ظهر الإمام وجاء واحد يضبط روحه بيصير في الوقت الضايع، في الوقت المتأخر، في الوقت المتأخر بعدين خلاص مثل اللي فاتته النصرة، بعدين خلاص انتهى الوقت. بيصير هذه النصرة أو الذهاب إلى هي النصرة مو بالطريقة مثل لو واحد أصلا هو مستعد إلى نصرة الإمام كانت هذه العلامات أو لم تكن. فنشوف أن الثقافة المهدوية بسيطة، وأنا من هني أقول إلى الأحبة المسؤولين عن يسمونه عن تنظيم الفعاليات الثقافية، في كل شيء لازم تخلون بصمة للإمام الحجة. أي فعالية يعني ما شاء الله يسمون، إحنا هي ليلتنا ليلة الجمعة، وفي الغد يسمون عندنا يوم الجمعة، وانتون ما شاء الله في كل جمعة نظمون دعاء الندبة. دعاء الندبة واحد من الفعاليات. أنا أتمنى لو أنه يستفاد من هذا اليوم ومن تنظيم دعاء الندبة أيضا في أن يكون حضور ثقافي، حضور ثقافي معلوماتي عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هذا اثنين، لأنه وجود الفراغ الثقافي. ليش أتكلم في هذه، ليش هذه القضية قضية مهمة؟ لأن أنا أشوف أن في وجود فراغ ثقافي. ثلاثة، العالم يعيش إرهاصات الظهور، تشوف أن بعض الأمور كأنما تقول إليك أن الظهور قريب، إحنا ما نوقت، ولكن بعض الأحداث اللي تصير خصوصا المتسارعة في العالم كأنما تقول أن إرهاصات الظهور جاية تتحقق، وهذا مما يجعلنا لابد أن نتعرف على إمامنا وأن نتعرف على ثقافتنا المهدوية، نزيد من ثقافتنا المهدوية، بحيث لو أن هذه الإرهاصات صدقت وأن الظهور كان، فأنا ممن سوف يلتحق بركب الإمام سلام الله عليه. وإذا ما كانت هذه الإرهاصات صادقة ففي النهاية أنا مو خسران شيء، فأحتاج إلى أن أتحدث في القضية المهدوية. إضافة إلى أن العالم كله الآن يفكر ما هي النهاية، العالم كله يفكر هذه الأحداث اللي تصير في كل العالم. العالم الآن صار قرية صغيرة ويتحرك بصورة سريعة، النهاية وين؟ ما هي النهاية؟ كل علماء العالم يفكرون، كل مفكرين العالم يفكرون ما هي النهاية، وكلهم يتفقون على وجود المخلص وأن النهاية أنه سوف يعم العدل العالم بأجمعه على يد أحدهم، كامل يؤمنون بهذه الفكرة. إذا العالم كله يؤمن بهذه الفكرة ويتحرك على أساسها، حتى القوى الاستكبارية تتحرك على أساسها، أنت تشوف أنه إحاطة هذه المنطقة في العالم بكثير من الاضطرابات وكثير من الأحداث، فقط لأنه القضية مصالح وقضية نفط وقضية بس كذي؟ لا، لأن يدرون أن هذه المنطقة هي المنطقة التي سوف يخرج منها سلام الله عليه. هذه المنطقة نريد أن نحاصرها بحيث إذا طلع نقدر أن احنا نقضي عليه. وأنتم تدرون أن واحدة من الأمور التي تجعل الإمام سلام الله عليه غائب، مثل ما يقول الإمام الصادق لما يسأله واحد من أصحابه لماذا يغيب، يتكلم عن الإمام المنتظر ويصف غيبته، فيجيه واحد من أصحابه يقول له ولماذا يغيب، فيشير على بطنه ويقول يخاف القاتل، لأنه بنهايته ينتهي المشروع الإلهي في العالم. هو محقق هذا المشروع، هو أمل هذا المشروع، هو الذي على يديه سوف يعم العدل والإنصاف العالم كل العالم. إذا انتهى، انتهى المشروع، فإحنا نريد نحاصره نقضي عليه ونمتلك العالم كله في يدنا. ومن ضمن الأمور التي هم يقومون بها حرف القضية المهدوية عن طريقها، وإشغال الناس بأمور أخرى، قضايا أخرى غير القضية المهدوية، إلى أن يجي يوم من الأيام إذا طلع يطلع وحيد، ما يه أحد، ما أحد ينصره، مو مشكلة، هو بيطلع، احنا ما ندري من وين بيطلع، بأي طريقة راح يطلع، شنو يمتلك شنو ما يمتلك، لكن إذا طلع نحرص على أنه إذا طلع يخرج وهو وحيد بلا ناصر، ما عنده أنصار، ما أحد يصدق به، ما أحد يوقف وياه، وبعد ذلك نستطيع أن ننهي ونقضي عليه بصورة سهلة جدا. عشان كذي القضية المهدوية قضية مهمة، ولابد أن تكون حاضرة دائما في مجالسنا وفي كلامنا وفي تفكيرنا وفي حركتنا وفي فعالياتنا بكل طريقة ممكنة. انزين، انجي إلى الأمر الثاني، وهو ما هو الانتظار. الانتظار أيها الأحبة الذي هو أفضل الأعمال، أفضل الأعمال انتظار الفرج، أو أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ما هو الانتظار الذي إذا حققته أكون أنا حققت أفضل الأعمال، وأكون تحت هذا المسمى، تحت عنوان منتظر، أكون منتظر. ما هو الانتظار؟ الانتظار عندنا أيها الأحبة يأتي على حالتين، حالة سلبية وحالة إيجابية. الحالة السلبية هي أن يكون الانتظار استرخائي، ما فيه أي حركة، المنتظرين يكونون مسترخين بس ينتظر يوم من الأيام ويعيش حياته مسترخي، ويعيش حياته بدون حركة، بدون فاعلية، بدون تغيير، بدون تأثير، بدون إصلاح، إلى أن يخرج الإمام سلام الله عليه، وبعد ذلك هو في فكره يبتدأ الحركة ويبتدأ الأصلاح ويبتدأ التغيير. هذا النوع من الانتظار انتظار استرخائي سلبي، مثل لو أنتم جالسين في المأتم تنتظرون الخطيب لما يجي، أنا وش اللي قاعد أسويه؟ قاعد أنتظر، الوقت يتحرك، كل شيء يتحرك، وأنا أنتظر إلى أن يجي الخطيب. هذا الانتظار المشابه للانتظار الاسترخائي، مسترخي قاعد، الإيسي مشتغل والماي موجود وكل شيء ممتاز، لما يجي الخطيب بعدين يبتدي يسمونه المجلس. هذا انتظار سلبي، انتظار استرخاء، انتظار سلبي. من ضمن هذا الانتظار جماعة معينة طلعوا لنا في العالم قالوا إلينا، مو الإمام الصادق يقول أنه لن يخرج حتى تملأ الأرض فسادا، ويسمونه وهو يخرج لكي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، زين هو إذا احنا نبي نطلعها بسرعة شو نسوي؟ نزيد الفساد. هذا أنت ممكن تضحك عليها لكن هي فكرة موجودة عند بعض الناس وبعض الفرق. قالوا إذا هو بيطلع، إذا هو بيطلع حينما يعم الفساد العالم كامل، فتعجيل فرجه وتعجيل خروجه بأن نحن نساهم في أن يعم الفساد العالم ونفسد في الأرض، نفسد في الأرض، نفسد في الأرض عشان يطلع إلينا. هذا فكر من الفكر، هذا أيضا انتظار سلبي. شنو عجل الانتظار الإيجابي؟ الانتظار الإيجابي أيها الأحبة هو عدة حالات يعيشها المنتظر. أول حالة هي أن يعيش حالة ترقب. يعني ويش حالة ترقب؟ يعني انتظاره مترقب، مو انتظار مسترخي. انتظار المترقب شلون؟ أنا راح أضرب مثال ما راح يفهمونه إلا المتزوجين اللي عندهم أولاد. شفت أنت أول ولد، حين تذكروا أول ولد جاك، أول ولد جاك في الأهل لما صارت مقاربة وطلقها المخاض، أنت شي يصير فيك؟ صير كلش ما تعرف شلون تتحرك، شلون تسوي، تأخذها وتوديها إلى المستشفى. شلون؟ يصير على أعصابه، يأخذها يوديها المستشفى، تدخل هي إلى حجرة الولادة، وأنت وش برا تسوي؟ تنتظر. بس شلون انتظارك؟ انتظار مترقب. الحين يجي الصوت، الحين تطلع الممرضة، الحين يطلع كذا، وانت قاعد الخمس دقائق اللي انت قاعد انها تصير كأنها ساعة، خمس ساعات، كأنها سنة. فعشان كذي هذه الحالة فهموها، فهمتون شلون هاي الحالة؟ لأن عشتونها. هذه الحالة نسميها حالة ترقب. انت قاعد تترقب ان يجي يطلع واحد من هاي الغرفة ويقول لك مبروك جاك ولد، تترقب ان يطلع لك واحد يقول اليك جاك بنت، تترقب الان الخبر. وهذه الحالة اللي انت تعيشها مع انه بسيطة في الوقت الا ان انت تحسها انه كبيرة، هذه نسميها حالة ترقب. حالة الترقب هذه هي اللي يعيشها المنتظر المترقب لخروج الإمام. المنتظر ما يقول، ما ينام يوم من الأيام أو يوم جمعة أو كذا ويقول أكيد اليوم ما بيطلع ويعيش حياته طبيعي. لا، إذا مرت عليه، مر عليه شهر رمضان أو شهر محرم أو أيام الجمعة، حالته متبدلة، حالته متغيرة، قاعد يترقب. هذه الجمعة قد تكون هي جمعة الظهور، هذا الشهر من شهر رمضان قد يكون الشهر الذي فيه الصيحة، شهر محرم الجاي قد يكون هو الشهر الذي يعلن فيه خروجه على الملأ. فحالة ترقب هذه أولى حالات الانتظار. المنتظر الحقيقي مترقب، المنتظر الحقيقي مترقب، مو مسترخي، مو نايم، مو عدم ما عنده اهتمام، مو عنده عدم اكتراث، لا، المنتظر الحقيقي مترقب. هذه أول حالة. أيضا الانتظار هو حالة استعداد. المنتظر الحقيقي دائما مستعد للخروج، مو مثل ما قلنا من شوية ينتظر أنه يعرف العلامات وبعدين يستعد، أو إذا حصلت العلامات بعدين يستعد. لا، في كل حالاته هو مستعد. طلع بكرة الجمعة باكر، طلع باكر الجمعة أنا مستعد لنصرته، طلع عقب سنة مستعد، دائما أنا مستعد. متى ما أسمع الصيحة في السماء ألا يا أهل العالم لقد قام قائم آل محمد، متى ما أسمع هذه الصيحة الباردة على القلب أنا مستعد لنصرته، أنا ما بعدين راح أرتبك، أوه الحين صارت الصيحة وش بسوي؟ أكو عندي يسمونه فلان أنا لازم أعتذر منه، وحقوق لازم أأديها، وصلوات لازم كذا أقضيها، ما عندي وقت. خصوصا نحن الروايات اللي جت تقول لنا أن نهضة الإمام وحرب الإمام وكل تغيير الإمام إلى الواقع العالمي راح يمر في كم مدة؟ روايات وش تقول؟ كم؟ 6 شهور إلى 8 شهور. 6 شهور إلى 8 شهور متى بتضبط روحك؟ ماكو وقت، ماكو وقت، ماكو مجال. إذا هو الإمام يعني أنت لما تضبط روحك، لما تقضي اللي عليك، تأدي فروضك، ترجع المظالم، تأدي الأمانات، هاي يمبليها وقت بعد. تأخذ براءة الذمة من الناس، هذه يأخذ لها وقت. فأنا ما أنا مستعد بهي الطريقة، أعتبر غير مستعد. والمنتظر الحقيقي هو المنتظر المستعد، متى ما سمع الداعي خرج، ما عنده أثقال، ما عنده أمور الجودة، ما عنده أمور تمنعه. هذا الحالة الثانية، حالة الاستعداد. الانتظار هو أيضا حالة عمل، حالة عمل. المنتظر ليس جامد خامل غير نشيط، المنتظر عامل. عامل في شنو؟ عامل في الإصلاح لنفسه ولمجتمعه. ليش خصوص الإصلاح؟ لأن الإمام سلام الله عليه حينما يخرج ليملأ الدنيا أو العالم قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، هذا شنو معناته؟ يعني أنه راح يغير العالم من حالة الفساد إلى حالة الصلاح، يعني هو راح يطلع مصلح. فإذا كان الهدف اللي راح يطلع إليه الإمام هو الإصلاح، فلا بد لي أن أمشي وأعيش نفس الهدف اللي الإمام راح يطلع لأجله لتحقيقه. خصوصا أن هذا الهدف مو هدف الإمام لوحده، هذا الهدف هو هدف الأنبياء، كل الأنبياء، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فالإصلاح هو هدف الأنبياء وهدف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا هو هدف الإمام الحسين عليه السلام. لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. فالإصلاح هو هدف الإمام الحسين أيضا، والإمام لما يطلع رافع راية يا لثارات الحسين، وإن هي يعني شنو؟ يعني أولئك القوم الذين منعوا الإصلاح للإمام الحسين بارتكابهم إلى تلك الحادثة المروعة، أنا راح أقيم الإصلاح الذي هم منعوه. هذا مقصد إن أريد إلا الإصلاح، وهذا مقصد طلب الإصلاح، وهذا مقصد تغيير العالم من حالة الفساد إلى حالة الصلاح. إذا كنت أنا منتظر حقيقي لازم أن نعيش نفس الحالة. المنتظر الحقيقي هو الذي يعيش نفس الحالة، حالة طلب الإصلاح لنفسه وللمجتمع، يعمل في إصلاح المجتمع ويعمل على إصلاح نفسه، ما يصير متهاون، ما يصير متخاذل، ما يصير نائم في بيته مسترخي في بيته، لا، يصير دائما عامل إصلاحي لنفسه وللمجتمع. ولما يصير في هذا الجو البشرى الأولى، لأنك تعيش نفس أهداف الإمام، إذا أدركت الظهور المبارك فأنت من أنصاره، إذا لم تدرك الظهور عجلك الموت، تكتب من أنصاره. حتى لو مات الإنسان وهو يعمل على الإصلاح يكتب من أنصار الإمام سلام الله عليه، لأنه مات في نفس الهدف. أزيد من كذي يجيك دعاء العهد ويأمن إليك فرصة للرجوع لنصرته. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما فأخرجني من قبري معتزرا كفني شاهرا مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. هذه فرصة يأمنها لدعاء العهد الذي إذا داوم الإنسان عليه 40 صباح كتب من أنصار الإمام سلام الله عليه. فرصة إن أنا أرجع لنصرته. وهذا الذي نؤمن به أن الذين مخضوا الإيمان مخضا سوف يرجعون لنصرة الإمام سلام الله عليه. فالانتظار هو حالة استعداد وحالة عمل، ليست حالة استرخاء. وانتم تشوفون أنه كثير من الناس يحاولون أن يعملون في الإصلاح. هؤلاء لابد أن نسدد خطواتهم، هؤلاء يجب أن نقف من خلفهم ولا نجعلهم وحيدين أبدا. الانتظار أيضا هو حالة ارتباط بالسماء. ما يصير منتظر وما عنده ارتباط بالسماء. يجب أن يكون ارتباطك بالسماء ارتباط لا متناهي. كل شيء في حياتك يجب أن توكله إلى السماء. المنتظر الذي يعيش حالة الانتظار عنده خط ساخن ويا الله سبحانه وتعالى، مرتبط بالله، مرتبط بالسماء. كل ما يصير عليه في دنياه من مصائب، من مصاعب، هذه المصائب وهذه المصاعب لا تساوي عنده شيء أبدا. كل نظره إلى السماء. وهذا الذي كان عليه أهل البيت عليهم السلام. الإمام الحسين سلام الله عليه يسقط من على ظهر جواده، يتقلب على البوغة، على هجير حار، رمل في تحت أشعة الشمس الحارقة، يقول حميد بن مسلم: أنا رأيت شفتاه تتحركان فخفت أن يكون قد يدعو على القوم فأدنيت أذني لكي أستمع ماذا يقول. أنا بيشوف الحسين شنو هو يقول. وإذا بي الإمام الحسين عليه السلام يقول: إلهي تركت الخلق طرا وأيتمت العيال. ارتباط بالسماء. الآن أنت تشوفني مضرج بالدماء تحسب أن أنا أتألم، أنا ما أتألم، أنا مرتبط بالله سبحانه وتعالى. كل هذا بعين الله. إلهي خذ حتى ترضى. سيدة زينب عليها السلام ليلة 11 تتخطى القتلى واحد بعد الآخر واحد بعد الآخر وقلبها ممزق بالألم بما أصابها، تشوف حبيبها الإمام الحسين ملقا على حر وجهه، تأخذه وتضمه إلى صدرها ثم ترفع طرفها إلى السماء وتنادي: إلهي تقبل منا هذا القربان. ارتباط بالسماء. وهذا اللي نريد من عند الإنسان أنه يعيشه. المنتظر الحقيقي مرتبط بالسماء. هذا إذا تحصل عند إنسان فهذا قاعد يعيش الانتظار الحقيقي. هذا هو الانتظار. حالة الانتظار التي هي أفضل الأعمال هي حالة ترقب، هي حالة عمل، هي حالة استعداد، هي حالة ارتباط بالسماء. أروح إلى آخر نقطة بشكل سريع، وهي صفات المنتظرين. من هم المنتظرين؟ أول صفة من صفات المنتظرين أنهم أقوياء العقيدة، عندهم عقيدة قوية خصوصا بالإمام سلام الله عليه. عقيدتهم راسخة في نفوسهم فيما يتعلق بالإمام. وانتون تشوفون أن دعاوى الانحراف عن هذه العقيدة كثيرة كثيرة في البحرين عندنا وفي غير البحرين. يطلع لنا واحد يريد يحرف هذه العقيدة عن مسارها. يقول يقال له شيخ البحراني شنو أنت عندك؟ قال أنا باب إلى الإمام سلام الله عليه. إنزين شنو دليلك على أنك أنت باب للإمام؟ قال عنكم مسجد الصبور، روحوا سقفوه فإذا تسقفتونه هذا دليل، إذا وقف السقف هذا دليل على أن أنا باب للإمام سلام الله عليه، وإذا ما وقف أنا كاذب. زين أنت ليش يعني تستهينون بعقولنا إلى هي الحد؟ يعني أربع جدران بتخلي فوق سقف يوقف السقف، يعني وش تتوقع يعني يطيحه؟ ولكن شوف أنه شلون يريد يحرف العقيدة الحقيقية عن مسارها. يجون إليك جماعة السفارة إلا الآن ينطلقون من أكثر من جمعية ومن أكثر من معهد، آخر المعهد اللي سووه عندهم، وينطلقون في المجتمع ولا زال فكرهم المنحرف موجود. شنو هو الدليل على أن صاحبكم هو سفير إلى السفير الثالث الحسين بن روح بن روح؟ قالوا يسمونه الأحلام، وإحنا اللي تعبنا وأشياء جماعة. يزعلون مني بعدين أتكلم عن الأحلام. لا زعلوا، ما زعلوا بعد بيجيكم. أحلام، أنا حلمت أن الحسين بن روح جاء إلي وقال إلي أنت سفير إلي، وتعالوا أنتم صدقوني ولازم تصدقوني، ويحرف جماعة من الناس عن الطريق الصحيح. يجي هذا أحمد بن إسماعيل القاطع الموجود في العراق، ولا عنده فضائيات، ولا عنده من الأمور كثيرة. أحمد بن الحسن يسمي روحه ويسمي روحه اليماني، ويعتقد أنه من أبناء الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. شنو الدليل على أنك أنت سفير أو باب أو ما شابه؟ قال تعالوا سووا علي خيرة. شوفوا شلون يعني بأي طريقة، تعال سووا علي خيرة، إذا طلعت الخيرة زينة هذا دليل على أن أنا صح، وإذا ما طلعت الخيرة زينة يجي لك بالحلمة أحلم. أنا حلمان أنه جاء إلي وقال لي أن أنت الباب. فتشوف أنه في حركة عشان حرف هذه العقيدة عن مسارها، وتضليل الناس المعتقدين بها، واستغلال العقيدة المهدوية في غير مكانها. وكل هاي الأمور تطرح ويحصل تحصل إليها حضور، تحصل إليها ناس يصفقون وراها. ولما يجي الطالب بالأدلة تشوف الأدلة مالتهم، يا هذه خيرة، تعال سقف بيت، تعال سقف مسجد، تعال أحلم، وهي القضية تنتهي بيت حرف. لكن المنتظرين الحقيقيين عندهم عقيدة قوية بالإمام سلام الله عليه، ولا تأتي العقيدة إلا من خلال العلم والتعلم. ما في عقيدة يجي بدون علم وبدون تعلم. آباءنا عقيدتهم قوية من خلال فطرتهم، من خلال جلوسهم تحت المنابر، ومن خلال علم وتعلم. فأنا أحتاج إلى أن أحرك التعليم الصح، وأنا أقترح على الأحبة أن يخلون مناهج خاصة بالإمام الحج عجل الله فرجه الشريف في مشاريع التعليم التي يديرونها. بهي الطريقة تصير عندنا عقيدة قوية، وإذا صارت عندنا عقيدة قوية بعدين ما تنحرف بحلمة، يجي لي واحد يحلم ويحرف ريقة عقيدتي. لا، هذا جانب أو هذه صفة. صفة أخرى وأختم بهذه الصفة، أنهم ملتزمون بالشريعة. يعني شنو ملتزم بالشريعة؟ يعني ما يصير خادم للإمام أو ممهد لدولة الإمام أو منتظر للإمام وهو يعمل في خلاف الشريعة، ما يصير. الحلال واضح والحرام واضح، يجي يعمل بالحرام. إذا عملت بالحرام هذا أنت تأخر الإمام، لأنك أنت زيد فرص عدم خروجه، زيد فرص عدم خروجه. كل واحد يعمل بالحرام قاعد يأخر به من خروج الإمام، حتى وإن وضع يده على رأسه وقال عجل الله فرجه. هو قاعد يأخر من خروج الإمام حينما يعمل بالحرام، أو حينما لا يتعلم أحكام الشريعة الصحيحة. من هنا نحتاج دائما أن أكون على علم وعلى تعلم. فهي الطريقة أنا أقول أني أنا حصلت وحققت حالة انتظار، وحققت صفات الانتظار أو صفات المنتظر، وبذلك أستطيع أن أكون وأهل إلى أن أكون ناصر للإمام سلام الله عليه حينما يخرج. وهؤلاء الذين سوف ينصرونه، مش الروايات تجي وتقول الذين يحفون به وحول سرجه، يعني حول مركوبه، قد ما يكون خير، ولكن حول مركوبه يحفون حوله، يفدونه بأنفسهم، يفدونه بأموالهم، يفدونه بأهلهم، يفدونه بكل شيء يمتلكونه، عندهم سلامته وسلامة منهجه، يسعون إلى تحقيق هذه السلامة. هؤلاء هم أنصاره، وهؤلاء الأنصار مثل أنصار الإمام الحسين عليه السلام، الذين أرخصهم في سواد الليل، هذا الليل قد أرخى سدوله، فاتخذوه جملا وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي، أنتم في حل من بيعتي. وإذا بهؤلاء الأنصار ينتفضون كالأسود أمام أبي عبد الله، وأنا دائما ما أفكر فيهم، أقول شنو هؤلاء كانوا يفكرون؟ كلكم 70 واحد قدام 40,000، شنو اللي كان موجود في عقولهم؟ شنو اللي كان موجود في قلوبهم؟ فعلا عقول مليئة بالمعرفة وقلوب كزبر الحديد، عرفوا إمامهم، عشقوا إمامهم، لذلك لم يتركوا، انتفضوا أمامه. قام حبيب شيخ الأنصار وجلد بعمامته الأرض، قال سيدي ومولاي بماذا نعتذر إلى أمك فاطمة؟ أنا أقول لها قد تركنا ابنك وحيدا فريدا، عايف حياتي والأهل لجلك تشهد صناديد الحرب عند الحرب، مات مع الزولة نعيش بطاعة زيد، يا ابن الرسول طاعتك فرض، والله يا ابن بنت النبي لا قطع بالسيف والخطي وبالنار حرق، وذر وعظامي بالفلا وتال انشرى، 70 مرة هالفعل يصدر علي، والله يا ابو السجاد ما افارق جماله، روحي وحياتي والاهل كلها فدال، كل شيعتك تفنى ولا انتهتك عيا، والتفت لاصحابه او عبرات جري، قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعوا باكر بهذه الأرض ثور الحرب، ليكون سادتكم بني هاشم يحمل
إلا عقب ما ننفني كلنا بالسوي قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنظام لما انهواوا تفايض منهم الهام هواوا مثل ما هو النجم من خر يا رهواه مثيل ما هو النجي يا من خا هذا الرمح بفادات ثنى وهذا بيه للنشابر والله وهذا الخيل صدره رضي ظني وذا هذا وذاك بالهندي موذر يا آر وهذا وذاك بالهندي يا موذر
أحبائي لو غير الحمام عتبت ولكن ما على الموت أسألك اللهم وندعوك بحب الخلق إليك محمد المصطفى علي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سهل مطالبنا قضي حوائجنا فك قيد أسراءنا شافي وعافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموتى الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.